أجيبوا هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا زوج له ولا ولد له، أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، إمام الموحدين، إمام الموحدين، وقائد الغر الميامين، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم وكما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك ورحمتك حوضه الأصفى، واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، جبريل يسأل والنبي يجيب، حلقات في الإيمان والعقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب سديد. ولما لا، والسائل هو أمين الوحي والمجيب والمعلم والمربي، هو أمين أهل الأرض صلى الله عليه وسلم. وذلك من خلال شرحنا لهذا الحديث الطويل الذي رواه الإمام مسلم وغيره. قال الإمام: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ينادي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم أي معظما لهم، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف، أي لا يعلمه الله جل وعلا إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق يعني السائل، فلبثت مليا يعني عمر، فقال يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع اللقاء 63، ولازلنا بحول الله ومدده مع هذا المنهج التربوي الأصيل الذي تحتاج إليه أمتنا بجميع أصنافها وطوائفها، مع منهج حدثني أبي. تحدثنا عن التربية بالحب والتربية بالعقيدة والتربية بالعبادة، ولازلت أتحدث عن التربية بالأخلاق، وقلت الأساس الأخلاقي الأول هو الأدب، ولا شك ولا ريب أننا أحوج إلى قليل من الأدب، أو نحن أحوج إلى قليل من الأدب، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، كما قال عبد الله بن المبارك. ثم تحدثت عن الأدب مع الله، وعن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الأدب مع الأمراء، وعن الأدب مع العلماء، وعن الأدب مع الوالدين، وعن الأدب مع الزوجة، وعن أدب الزوجة مع زوجها، وعن أدب الطريق، وعن أدب الجار، وغير ذلك من الآداب. وتحدثت عن الأساس التربوي الثاني من أسس البناء الأخلاقي، ألا وهو الصدق. ثم تحدثت ولازلت أتحدث عن الأساس الأخلاقي الثالث، ألا وهو الأمانة. وقلت الأمانة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي الفرائض، وكما قال أبو العالية هي ما أمروا به وما نهوا عنه، وكما قال الحسن الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. لكنني لازلت أتحدث في دروس طويلة عن صورة من أهم صور الأمانة، ألا وهي أمانة الولاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية ابن عمر في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث. ومن أعظم صور الأمانة أن تقدم الأمة الأكفاء لشغل الولاية العامة والولايات الخاصة، لشغل منصب الإمامة أو الخلافة أو الرئاسة، ولشغل المناصب الأخرى. ومن الخيانة ألا تقدم الأمة الأكفاء وإنما تقدم الرويبضات السفهاء الذين يتكلمون في أمر العامة بلا علم ولا فهم ولا وعي. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. وأنا أظن أنكم جميعا تتفقون معي على أنه يتكلم الآن في أمر الدين، في أمر الدين بل في أصول الدين وأركانه وثوابته الرويبضات والتافهون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ممن يطعنون في هذا الدين، ممن يطعنون في القرآن والسنة، ممن يطعنون في أصول وأركان وثوابت هذا الدين العظيم. ومن صور الخيانة أيضا أن يكون في الأمة الأكفاء لكنهم ينحون ليتقدم غير الأكفاء، وهذه صورة من صور أو علامة من علامات قرب الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام حين سأله الأعرابي يا رسول الله متى الساعة، فقال له عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقيه وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لذا فأنا أتحدث عن هذه الأمانة، أمانة الولاية، أمانة حسن الاختيار، لا سيما ومصرنا الآن تمر بمرحلة حرجة. كنت أتحدث في هذا الموضوع قبل الانتخابات لأذكر الناس بالأصلح والأكفأ والأأمن والأجدر بكرسي البرلمان، وها أنا ذا أذكر أيضا بالأكفأ والأصلح في من ترشحه الأمة الآن لمنصب الرئاسة. لازلت أتحدث أيها الأفاضل عن سمات وصفات وخصائص الدولة في الإسلام، فهذا أيضا من باب الأمانة أن تقوم الدولة في الإسلام لحراسة الدين، لحراسة الدين. نعم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الحقوق أو هذه السمات والصفات من أعظمها وأجلها أن الدولة في الإسلام دولة حقوق وحريات. تحدثت عن كثير من سمات الدولة، ومن أهم هذه السمات وأرجو أن ينتبه الجميع ممن يطعنون الآن في الإسلام وممن يقزمون الشريعة ويختزلون الشريعة في قضية الحدود، وأنا لا أستحي ولا أخجل أبدا من الحدود، فكل ما شرعه ربنا جل وعلا وشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس وفي عين العين وقلب القلب، لا نخجل البتة منه ولا نستحي أبدا منه، لكننا نريد أن يقدم هذه الشريعة بجمالها بجمالها وكمالها وجلالها العلماء الربانيون والدعاة الصادقون الذين يحسنون أن يقدموا شريعة الله سبحانه وتعالى الخالق للخلق، حتى لا يخشى الناس شريعة خالقهم، وحتى لا يخاف الناس دين ربهم تبارك وتعالى الذي يعلم ما يسعدهم وما يشقيهم وما يصلحهم وما يفسدهم، مصداقا لقوله جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الدولة في الإسلام أيها الأفاضل دولة حقوق وحريات، والموضوع طويل وجليل. هذه الحقوق ستعجبون إذا قلت لحضراتكم جعلها الإسلام العظيم بمنزلة الضرورات، بمنزلة الضرورات التي لا يمكن أن تستقيم حياة الإنسان بدونها. انظروا إلى هذه العظمة، حتى لا يتغنى أحد في الشرق أو في الغرب بأنه قد سبق الإسلام بما يسمونه الآن بحقوق الإنسان. لا، وبين يدي أيها الأفاضل دراسة موضوعية وفقهية رائعة جليلة مسددة موفقة، قرأتها أكثر من مرة، قرأت هذه الدراسة أكثر من مرة، وددت أن لو قرأها الليبراليون قبل الإسلاميين، وددت أن لو قرأت الأمة هذه الدراسة الفقهية الموضوعية الرائعة الرصينة لأختنا الفاضلة الدكتورة زينب عبد السلام أبو الفضل، زادها الله فضلا وسترا في الدنيا والآخرة، وهي حرم عالمنا الرباني الذي أشهد الله أنني أتعلم منه الأدب وأتعلم منه الخلق وأتعلم منه الفضل، وأجلس بين يديه لأتعلم من سمته قبل قوله فأزداد علما بقوله بعد سمته. حرم والدنا وشيخنا الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أسأل الله أن يبارك له في أهله وفي ولده وفي علمه، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عاملا ربانيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الدراسة أيها الأفاضل عنوانها عناية القرآن بحقوق الإنسان، دراسة متعمقة تكلمت فيها أختنا الفاضلة عن الحقوق الدينية للإنسان كحق حرية الاعتقاد والدفاع عن العقيدة، وتكلمت عن الحقوق السياسية للإنسان، كل هذا في إطار الإسلام العظيم، كحق حرية الرأي والتعبير وحق الشورى وحق العدل وحق الهجرة واللجوء بالضوابط الشرعية. تكلمت هذه الدراسة عن الحقوق الاجتماعية للإنسان كحق التكافل الاجتماعي وحق تكوين الأسرة، واستفاضت في الحديث عن حق الزوجة، وكذلك استفاضت في الحديث عن حق الزوج، بل واستفاضت أيضا في ذكر حقوق بعض الأصناف في المجتمع كحق الأبناء وحق الآباء وحق الجار وحق اليتيم إلى غير ذلك. وتحدثت أيضا هذه الدراسة عن الحقوق، حق حماية العرض على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي والجماعي، على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، على مستوى الجماعة المسلمة، وحق العمل والتملك. وتحدثت أيضا عن الحقوق البيئية والحقوق الصحية بل والحقوق النفسية للإنسان. حقيقة دراسة طويلة، وأنا سآخذ منها في الحلقات المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى ما يتناسب مع موضوعنا، ووددت والله أن لو شرحت الكتاب في مجلدين كبيرين، لكن سآخذ فقط من هذه الدراسة الفقهية الرصينة ما يتناسب مع موضوعنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن أختنا الفاضلة الدكتورة زينب ومن إخواني وأخواتي جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمحوا لي أيها الأفاضل أن أبدأ بأعظم الحقوق وبأكبر الحقوق، ألا وهو حق الإنسان في الحياة، حق الحياة. لأن البعض يتهم الإسلام الآن بأنه دين دموي، دين دموي، دين إرهاب، دين تطرف، لا يحترم الدماء ولا يصون الحق الحياة أبدا. هذا كذب وباطل. تعالوا معي لنتكلم في مقدمة جميلة في هذه الدراسة عن مكانة الإنسان في القرآن باختصار شديد جدا لنقف على تكريم الله سبحانه وتعالى. خلي بالك للإنسان، لا أقول للمسلم، أنا لا أقول للمسلم، بل للإنسان، كل الإنسان، فالإنسان مكرم على الله تبارك وتعالى. ثم تبرز قيمته وكرامته بتقواه لربه تبارك وتعالى ومولاه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإنسان الذي تحدث القرآن عنه مخلوق مكرم، تدبروا معي هذا. وأنا أود أن لو سمع يعني إخواننا من الليبراليين وغيرهم هذا الطرح، لأنهم يتهموننا بأننا لا نحترم الإنسان ولا نحترم الإنسانية ولا نحترم الآدمية ولا نحترم الكرامة البشرية. أبدا أبدا، من يطرح الإسلام بصورة تصطدم مع هذه الأصول التي أبينها الآن فهو يتحدث عن دين غير دين الإسلام. هذا باختصار، يتحدث عن دين غير دين الإسلام، ويقدم دينا يختلف تماما عن الإسلام الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الإنسان في القرآن الكريم مخلوق مكرم مكرم. تدبروا هذه اللفتة الجميلة، أن أول آية من آيات القرآن الكريم تحدث فيها ربنا جل وعلا عن الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هل تدبرتم هذه اللفتة؟ أنا أعلم أنكم تحفظون جميعا سورة العلق، لكن أقول إن أول آية نزلت على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم تذكر بقيمة هذا الإنسان المخلوق لله جل وعلا، الذي شرفه الله تبارك وتعالى وخلقه بيده. خلق الإنسان، يا له من شرف يا أخي. ولله المثل الأعلى، لو جاءتك الآن سيارة مصنعة في اليابان تقول سيارة ياباني يابانية، تفتخر أنت بالصنعة. أنت صنعة من؟ أنت خلق من؟ ولا حرج أن أقول أنت صنعة من، لا حرج في هذه اللفظة. فالله تبارك وتعالى يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء، فأنت مخلوق لله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي يعيش على وجه البسيطة خلقه ربنا تبارك وتعالى ممثلا في رمز الإنسانية وأصلها الأول، الذي يظهر وضاءة الآدمية وطهارة الإنسانية وعنصر البشرية. آدم الذي خلقه الله تبارك وتعالى بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، يبقى هذه ثلاث كرامات، هذه ثلاث كرامات خلقه ربنا جل وعلا بيده. لما خلقت بيدي جل جلاله، هذه كرامة من أعظم الكرامات. فأنت مخلوق أيها الإنسان بيد الله جل جلاله. ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه، هذه كرامة ثانية. هذه النفخة هي التي ميزت هذا الإنسان عن كل المخلوقات، هذه النفخة هي التي ميزت الإنسان ورفعته وزكته وفضلته على جميع المخلوقات. ونفخت فيه من روحي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يبقى هذه الكرامة الثانية. الكرامة الأولى أن الله خلق آدم بيده، الكرامة الثانية أن الله نفخ فيه من روحه. هذه النفخة العلوية، هذه النفخة العلوية لم يحظ بها ولم يشرف بها ولم يكرم بها مخلوق على وجه الأرض إلا الإنسان، إلا الإنسان. هذه من أعظم كرامات الله تبارك وتعالى
على آدم وذريته، ولا شك ولا ريب أنها هي التي أهلت إلى هذه الحياة الإنسانية العليا، هي التي منحته طهارة الآدمية، هي التي منحته وضاءة الإنسانية، هي التي منحته تلك المكانة العلية بين كل الكائنات في هذا الكون، ونفخت فيه من روحي. ولذا تتجلى هذه الكرامة لهذا الإنسان الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه في أمر الله تبارك وتعالى لملائكته، لهذه المخلوقات النورانية الكريمة التي لا تفطر عن ذكر الله قط ولا تفطر عن تسبيح الله أبدا. يأمر الله ملائكته بالسجود لهذا الإنسان. أي تكريم هذا وأي تشريف! أنا أرجو أن يتذكر الجميع هذه المكانة حتى لا يحتقر الإنسان الإنسان، حتى لا يزدري الإنسان الإنسان. فنحن نعيش الآن يا إخواني عالما، والله لا أبالغ إن قلت، والله لا أبالغ إن قلت إنه ربما يكون أقسى من عالم الغاب. ربما تجد الآن في عالم الغاب على شاشات الفضائيات من صور الرحمة ما تبكي له العين، بل ما يبكي له القلب. ربما وأنت تشاهد برنامجا كبرنامج العلم والإيمان، أو كبرنامج عالم الحيوان، أو كأي برنامج وثائقي في أي فضائية وثائقية تنقل لنا صورا حية من الغابات، والله قد نرى كثيرا من المشاهد في عالم الغاب تدمع العين وتبكي الفؤاد. وأنا كذلك أقول نرى في عالم الإنسان مشاهد تبكي العين وتخلع القلب والفؤاد من الغلظة والقسوة والجبروت والقهر والظلم وذل الإنسان لأخيه الإنسان، واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان، وقتل الإنسان لأخيه الإنسان بدم بارد. فلقد أصبحت الدماء الآن أرخص من التراب، والله أرخص من التراب، بل وأحقر من التراب. تسفح الدماء اليوم وتسفك الدماء وتمزق الأشلاء في كل ساعة، وأنا لا أبالغ في أي كلمة أرددها. تسفح الدماء وتمزق الأشلاء الآن في كل ساعة. يقتل الإنسان على يد أخيه الإنسان. عالم غريب، عالم مليء بالظلم والقهر. انظروا إلى الدماء التي تسفك ولا زالت تسفك على أرض سوريا. انظروا إلى هذا الظلم الذي يدمي، وإلى خيانة العالم الصامت الذي يرى الدماء تسفك وتسفح كل لحظة ولا تحرك، ويرى عشرات الآلاف يفرون من بيوتهم وديارهم إلى تركيا وإلى لبنان وإلى الأردن، وربما كانوا من أهل الفضل، وهم كذلك من أهل الفضل، لكنهم الآن قد لا يجد أحدهم غطاء يتدثر به في هذا البرد القاتل، ولا أقول في هذا البرد القارس. أكثر من مليار جائع في العالم، في الوقت الذي ترمي فيه أمريكا أطنانا هائلة من القمح في المحيطات لتظل هذه الدول جائعة تمد يدها. أكثر من مليار جائع في العالم. انظروا إلى ما يجري الآن على أرض الصومال أو في إفريقيا بصفة عامة، أو على أرض أفغانستان أو غيرها. وإذا قتل رجل، وأنا لا أنقض ما أؤصل الآن أبدا، لكن إذا قتل رجل من ذوي الدماء الزرقاء، ربما تباد بسببه أمم أو تباد لأجله أمم. فقتل امرئ أي من أولئك، فقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. يباد شعب سوريا، يباد شعب أفغانستان، يباد شعب العراق إلى غير ذلك من الشعوب، وسيجتمع مجلس الأمن وستجتمع هيئة الأمم وسنطرح القضية للنقاش بعد النقاش إلى غير ذلك، حتى تسفح الدماء، وما أحداث البوسنة منا ببعيد، وما أحداث العراق منا ببعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لنا الغرب، الغرب رمز الحضارة، الغرب رمز الإنسانية، الغرب مهد حقوق الإنسان، الغرب مهد مجلس الأمن، الغرب مهد هيئة الأمم. لا، كلها منظمات وهيئات ظالمة أهانت الإنسان ولم تراعي حرمة إنسانيته، ولم تراعي قط وضاءة آدميته أبدا، بل لا تسن القوانين إلا من أجل فئة معينة ومن أجل أصحاب دماء محددة وجينات مخصوصة. قالوا لنا الغرب، الغرب قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلى ما يحمل قومنا الزيتون كفر وإسلام، فأنى يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن، بل يا مجلس الخوف، يا مجلس الأمن، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب شكرا. لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلسا، غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. شكرا. لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلس الأمن، انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق، وسل عن خسفه قارون. يفعل الآن الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. والله لا أبالغ، والله لا أبالغ، في عصر الفضائيات أنتم تتابعون وتشاهدون سوءة الإنسانية التي يقودها الآن الرجل الغربي، التي يقودها الآن الرجل الغربي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان في القرآن إنسان مكرم، إنسان كريم، خلقه ربنا جل وعلا بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، الملائكة تسجد لآدم. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. يا له من تشريف وتكريم. هذا الإنسان أيها الأفاضل كرمه الله تبارك وتعالى كل هذا التكريم لأنه جل وعلا جعله خليفة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ثم جعله أهلا سبحانه وتعالى لحمل هذه الأمانة الثقيلة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى الأمانة بأمانة فهو الأمين، ومن خان الأمانة فهو الظلوم الجهول. ما أنا ذكرت الأمانة في حلقات مستفيضة، الأمانة ليست مجرد وديعة يستأمن عليها بعض الناس، هذه صورة من صور الأمانة، لكن الأمانة أوسع من هذا المدلول والمعنى بكثير. فالأمانة كما قلت عرفها ابن عباس بقوله هي الفرائض، وعرفها أبو العالية بقوله هي ما أمر به ونهو عنه، وعرفها الحسن وهذا ما أستريح له وأدين لله به. قال الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة، الدين كله أمانة، عبادة أمانة، والعقيدة أمانة، والكلمة أمانة، والجوارح أمانة، والعلم أمانة، والسر أمانة، والدين أمانة، والمال أمانة، والودائع عند المؤتمن عليها أمانة، والولاية العظمى أمانة، بل هي من أعظم الأمانات ومن أكبر الأمانات، وهكذا. فالأمانة معناها أشمل من مجرد وديعة يستأمن عليها رجل من أهل الأمانة. ولا شك أنهم صاروا الآن أيضا عملة نادرة، ويكفي أن أتوقف عند قولي نادرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الأمانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقد ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، ينام أمينا ويصبح خائنا. إن الله وإن إليه راجعون. اللهم ثبتنا على الحق الذي يرضيك. ينام الرجل النوم أمينا فيصبح خائنا، كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت. والوكت هو السواد اليسير. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الحديث. فقد ينام الرجل ليلة وهو أمين، فتقبض الأمانة من قلبه فيصبح خائنا من الخونة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين. فالإنسان أيها الأفاضل في القرآن الكريم جعله ربنا تبارك وتعالى خليفة، وكرمه ربنا تبارك وتعالى وشرفه وأعانه بحمل الأمانة، بحمل الأمانة التي أشفقت السماء والأرض والجبال من حملها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن حملها بأمانة فهو الأمين، ومن أداها فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تخونوا الله بتضييع فرائضه، ولا تخونوا الرسول بترك سنته، ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها فيما بينكم. اللهم اجعلني وإياكم أهلا للأمانة. الشاهد أيها الأفاضل أن الإنسان، والموضوع طويل في هذه الدراسة الجميلة التي بين يدي، لكنني أؤكد فقط باختصار على أن الإنسان في القرآن الكريم إنسان مكرم، ولم لا، وربنا تبارك وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. بني آدم، تكريم كله لبني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلة. أنت حضرتك تدبرت الآية وأنت يا أختاه؟ خلي بالك عشان تعرف كرامتك، عشان تعرف قيمتك في الإسلام. ده الإسلام ده هو اللي كرمك، الإسلام هو الذي شرفك، الإسلام هو الذي رفع ذكرك، الإسلام هو الذي رفع قدرك، الإسلام هو الذي طهرك. والله ما أمرك وما نهاك وما حد لك الحدود وما فرض عليك الفرائض إلا لك أنت، إلا تكريما لك، إلا تشريفا لك، إلا إعلاء لقدرك ورفعا لذكرك، إلا لإسعادك في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وانظروا إلى حجم البلاء والضنك والضيق والشقاء والانتحار في الأمم التي تبتعد عن منهج العزيز الغفار. لا تجد شيئا إلا أن تفكر في التخلص من هذه الحياة، وربما يعيشون في رغد من العيش. لماذا؟ لأنهم تخلوا عن هذه الصلة التي تصلهم بتلك النفخة الروحية التي هي من روح الله سبحانه وتعالى. يعيش من أجل الطين فقط، ولا يمكن أبدا، خذها مني، لا يمكن أبدا أن يحلق طائر جبار في أجواء الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لمدة ولو طالت حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. فمن يتصور أنه يعيش بالبدن فقط وللبدن فقط وللدنيا فقط دون أن يعطي الروح، وهي الشق الآخر، ما تشتهيه وما تطلبه وما تحتاج إليه وما تريده، لا ينبغي أن يتوهم أبدا أنه سيعيش سعيدا، بل سيتحول كل نعيم بين يديه إلى شقاء، إلى ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لابد أن يعيش الضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لا يمكن أبدا أن يعيش الإنسان بالبدن فقط ولا بالروح فقط، وإنما لابد أن يعيش لدينه ودنياه، أن يعيش لدنياه وأخراه، أن يوازن بين بدنه وروحه، بين عقله وقلبه، بين حاجاته التي يتطلبها البدن وبين حاجاته التي تريدها الروح. وهذا هو عدل الإسلام ووسطية الإسلام. وما أجمل وأروع دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجمع بين كل هذه المعاني جمعا نبويا بليغا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. إنه الاعتدال، إنها الوسطية، فلا ترجيح ولا إفراط ولا تفريط، ولا يدفع جانبا على حساب جانب، أو يؤخر جانبا لصالح جانب آخر. هذه الوسطية وهذا الاعتدال لن تجده أبدا أبدا إلا في الإسلام، إلا في دين الله تبارك وتعالى الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. الإنسان له حق كبير جدا في الحياة. الإنسان، كل الإنسان، اوعى تتوهم انني اتكلم عن حق المسلم، انا اتكلم عن حق الانسان. الانسان كل الانسان له حق في الحياة، مش من حقي انا ابدا ولا من حق اي احد ان ينتهك حرمة هذا الحق او ان يستبيح حماه، لان الله جل علاه هو خالق الانسان وهو واهب الحياة للإنسان، وهو الذي وضع شريعة محكمة تضمن حقوق هذا الإنسان وتضمن سعادته في الدنيا والآخرة، ولا يجوز أبدا لأي أحد أن ينتهك حرمة هذا الحق أو أن يستبيح حماه إلا في إطار الشريعة التي شرعها ربه ومولاه. هذا كلام مهم أوي، هذا كلام مهم جدا، وأتمنى من شبابنا وأحبابنا وأولادنا، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برعايته، الذين يحسنون التعامل مع الإنترنت، فأنا والله لا أحسن التعامل معها، والله لا أعرفها ولا أعرف سبيلها ولا أعرف طريقها ولا أعرف كيفية الدخول عليها ولا الوصول لها، والله لا أعرفها أبدا والله. فأنا يعني أطالب شبابنا الآن وأولادنا هذا الجيل الكريم المبارك أن يترجم مثل هذه المعاني ومثل هذه الكلمات للغات الدنيا، لتسمع الدنيا كلها قيمة وكرامة الإنسان في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لأن ديننا يا أحبابي متهم بالجمود والرجعية والتطرف والتأخر والإرهاب، متهم بأنه دين لا يحترم حق الحياة ولا يحترم إنسانية الإنسان ولا يحترم وضاءة آدميته ولا يحترم حق البشرية ولا يحترم الدماء، بل هو سفاك ومصاص وسفاح للدماء. لا والله، والله لا أقول ذلك من منطلق أن الإسلام متهم في قفص التهام، وإن برى فقير مثلي جاهل مثلي للدفاع عنه أبدا، بل نحن نزداد كرامة ونزداد رفعة ونزداد شرفا ونزداد مكانة بزودنا عن الإسلام، أو إن شئت فقل بإظهار حقيقة الإسلام وبإظهار محاسن الإسلام. فالإسلام دين الخالق للإنسان، كل الإنسان، وهو الذي وحده جل وعلا يعلم ما يسعد الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. فالإسلام ما أنزله الله للعرب في أرض الجزيرة فحسب، بل أنزله الله للبشرية من لدن آدم، من لدن آدم إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين. الإسلام دينه الرسل جميعا، الإسلام دين الأنبياء جميعا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال نوح وأمرت أن أكون من المسلمين، قال إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا قرآن. قال الله عز وجل أيضا حكاية عن نبي الله سليمان حين أرسل كتابه إلى ملكة سبأ، قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. حتى عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا بالإسلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. حتى الجن من أسلم منهم دخل في الإسلام، من آمن دخل في الإسلام، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وجاء حبيبنا ونبينا صلوات الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين بالإسلام، قال اليوم أكملت لكم دينكم، قال جل وعلا لحبيبه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال جل وعلا بعد كل ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فالإسلام يا أحبابي لم ينزله ربنا تبارك وتعالى للعرب في أرض الجزيرة، لا والله، بل لقد نظر الله إلى العرب أو إلى أهل الأرض، الحديث رواه مسلم، نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فلما أراد الملك جل جلاله أن يرحم أهل الأرض بعث لهم الرسل والأنبياء، وعلى رأسهم إمامهم الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم أيها الأحبة، من حق الإنسان أن يحيا حياة كريمة، حياة طيبة، ولا يجوز أن تنتهك حياته أو أن يقتل أو أن تسفك دماؤه أبدا إلا في إطار الشرع الذي شرعه ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى، لأن الله أنزل شريعة محكمة تضمن للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة، وتضمن له الحقوق التي ذكرتها في أول اللقاء، وسنذكر يعني بعضها إن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء. أنا عاوز حضرتك وحضرتك تتدبروا معي أيها الأفاضل هذه الآية الكريمة الجليلة، قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أنا عاوز أصرخ والله العظيم، أنا عاوز أصرخ بأعلى صوتي لأسمع الدنيا كلها، مش بقول أسمع الليبراليين الذين يخشون الإسلام، لا، أريد أن أسمع الدنيا كلها هذه الآية، وأن أترجم لهم معانيها بكل لغات الأرض. آه لو سمعت البشرية هذه الآية، هذه الآية فقط. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس، ومش الناس وقتل الناس فقط، جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا. انظروا إلى حرمة النفس، انظروا إلى قيمة النفس، كأنه إن قتلت نفس واحدة فكأن البشرية كلها قد قتلت، فكأن الناس جميعا قد قتلوا. يا إلهي، هذه آية عامة، فكأنما قتل الناس جميعا. أما في شأن المؤمنين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدقوني والله أنا ما وجدت وعيدا في القرآن الكريم كله كهذا الوعيد الذي يخلع القلب لمن يحملون في صدورهم قلوبا إن كانوا لا زالوا يحملونها فعلا، لأولئك الذين يتجرؤون على سفك دماء الخلق. أنا أعجب لحاكم من أجل كرسي حقير زائل يسفك دماء شعبه، دماء آبائه، دماء أمهاته، دماء أولاده، دماء بناته، بدم بلا دم، بلا خلق، بلا دين، بلا مروءة، بلا عقل، بلا عقل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. خلاص والله العظيم يكفي، والله العظيم يكفي هذا الوعيد. لو توقفت الآية عند قوله جل وعلا فجزاؤه جهنم، والله لكفى، والله لكفى. لكن ننظر إلى الوعيد: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جهنم خلود، لعن عذاب عظيم وغضب، غضب ده صفة واحدة تكفي تجعل الإنسان يفكر ألف مرة قبل أن يقدم مرة على إيذاء مؤمن أو إيذاء مسلم، فضلا عن سفك دمه. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا أيها الأحمق؟ من أجل ماذا أيها الأرعن؟ تقتل نفسا من أجل ماذا؟ من أجل دنيا؟ من أجل دنيا ولو ملكتها؟ ما أحقرها، ما أحقرها، والله لا تساوي شيئا، والله لا تساوي شيئا، ولن تأخذ منها شيئا أيها الأحمق. يا من تسفك دماء أبنائك وأولادك وآبائك وإخوانك، والله دنياك مهما عظمت فهي حقيرة، ومهما طالت فهي قصيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. اسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. خلي بالك من الدم الحرام. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الحديث الذي رواه النسائي وغيره بسند صحيح من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقد نظر نبينا صلى الله عليه وسلم يوما إلى الكعبة زادها الله تعظيما وتشريفا وقال لها: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك يا إلهي. طيب ودماء غير المسلم لا مصانة، إن كان ذميا أو معاهدا أو معاهدا أو مستأمنا فدماؤه مصانة. المحارب فقط يحارب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إنما المعاهد أو المعاهد الذمي المستأمن دمه مصان. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح، يعني لم يشتم رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ولذلك كانت الدماء يا إخواني أول ما يقضى فيه يوم القيامة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء. ولا تعارض بين هذا بين حديث أصحاب السنن: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى فيه الدماء في الدماء، لا تعارض. فالصلاة حق الله جل وعلا والدماء حق العباد، أول حق يقضى فيه بين العباد هو الدماء، حق الحياة، حق الحياة. بل يجيء المقتول، شوف انت بقى قتلت كام وقطعت الطريق على كام وسفكت دماء لا يعلم حصرها إلا الله من أجل كرسي زائل ومنصب فان. تصور أن هذا القاتل المجرم الظالم يأتي يوم القيامة يدفعه كل من قتله في الدنيا. يا إلهي، أنت حضرتك عايش المشهد ده، ترى القاتل وترى من قتلهم هذا القاتل يجرونه ويدفعونه ليوقفوه بين يدي الملك الحق. كل قتيل أوداجه يعني عروق رقبته تشخب دما. عاوزك تعيش المشهد بقلبك. يجيء المقتول يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، أي عروق رقبته تشخب دما، يدفع القاتل بين يديه يقول يا رب يا رب سل هذا، فيما قتلني؟ لماذا قتلني هذا الظالم؟ لماذا قتلني هذا المجرم؟ لماذا قتلني وسفك دمي وأنا ما خرجت إلا لأطالب بحقي فقط، ما خرجت إلا لأطالب برفع الظلم فقط؟ سل هذا القاتل فيما قتلني. ماذا سيكون جوابك أيها القاتل؟ وعند الله تجتمع الخصوم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إخواني، هذا حق الحياة، هذا حق واحد من الحقوق في ظلال الإسلام، في ظلال القرآن، في ظلال هدي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أولم أقل لكم نحن في حاجة إلى أن نعرف الإسلام وإلى أن نتعرف على عظمة هذا الدين، لنقف على كرامة الإنسان وعلى قيمة الإنسان، وتزداد كرامته وتزداد قيمته بالتقوى. بالتقوى يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في حجته المباركة، في حجة الوداع، في بعض أو في يوم من أيام منى، في أواسط أيام التشريق، وخطب في الناس خطبة مختصرة بليغة، فقال أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. وقرأ قول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مضى الوقت سريعا، فتعالوا بنا لنواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء في دولة الإسلام، دولة الحقوق والحريات. واسمحوا لي أن أختصر اختصارا هذه الدراسة الجميلة، لأنها تحتاج إلى يعني ما شاء الله إلى سنوات لشرحها وتفصيلها، وأستخرج لكم منها بفضل الله تبارك وتعالى ما ينفعنا الله عز وجل به. وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله أن يحفظ مصر وأن يقيها شر الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء أهلنا في سوريا، وأن ينجيهم من الظلم والظالمين، وأن يكفيهم وأن يكفينا معهم شر الفتن، وأن يصبرهم وأن يثبتهم، وأن يجعل لهم مخرجا وفرجا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل.